بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في جملة من المحرمات التي ذكرناها، ووصل الكلام إلى رقم 12. المحرم 12 هو الغش. الغش للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات. من جملة المحرمات غش المسلم، الغش بمعنى الخداع في معاملة في ضمن بيع أو شراء أو غيرها من باقي المعاملات، مثل الإجارة، مثل الصلح، مثل المزارعة، مثل المساقات. فالإنسان اللي يغش المسلم في بيع أو شراء أو باقي معاملات، هذا من المحرمات التي حرمتها الشريعة. من مصاديق الغش، المصنف سوف يذكر لنا جملة منها، سواء بإخفاء الرديء في الجيد، أي من جملة مصاديق الغش أنه الغاش مني يغش يخفي الشيء الرديء في الشيء الجيد. كمثال ذلك، كإخفاء الحنطة الرديئة في الحنطة الجيدة، يعني هو يريد يبيع حنطة فيخفي الحنطة الرديئة في ضمن الحنطة الجيدة، هذا نوع من أنواع الغش والخداع وهو محرم. 2، إخفاء غير المرغوب فيه في المرغوب. مثال ذلك، كمزج الماء باللبن، الشخص الذي يبيع اللبن يمزجه بالماء لأجل إكثاره، هذا مزج شيء غير مرغوب فيه اللي هو الماء في المرغوب فيه اللي هو اللبن، هذا نوع من أنواع الغش أيضا الذي حرمته الشريعة. 3، من مصاديق الغش أيضا هو إظهار الصفة الجيدة وهي مفقودة. مثال ذلك، مثل الشخص اللي يبيع الخضروات والفواكه ويرش الماء على بعض الخضروات حتى ليتوهم إنها جديدة، حتى يخفي عنها الذبل، ذبلان الخضروات، هذا يعتبر نوع من أنواع الغش. أيضا من مصاديق الغش إظهار الشيء على خلاف جنسه. مثال ذلك، يعني طلي الحديد مثلا بماء الفضة، أو مثلا يطلي الحديد بماء الذهب حتى يوهم الناس إنها فضة حقيقية أو إنها ذهب حقيقي. إذن هو يظهر الشيء اللي هو الحديد على خلاف جنسه، يعني يظهر الحديد على أنه ذهب، يظهر الحديد على أنه فضة، هذا أيضا يعتبر غش وخداع وهو من المحرمات، ونحو ذلك من باقي أنواع الغش. نحو ذلك مثل ماذا؟ مثل مثلا ترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، مع اعتماد المشتري على البائع، لأن عدم إعلام البائع بالعيب ومع اعتماد المشتري عليه هذا يعتبر غش له. مثل الشخص الذي يشتري حاجة ومعتمد على البائع بأنه يبيع له شيء جيد، وأن هاي الحاجة اللي يبيع لها هي ما فيها عيب، ومع ذلك أنه البائع يخفي العيب ولا يظهره ولا يبلغ للمشتري فيه، مع أن المشتري قد اعتمد عليه في هذا الشراء، هذا يعتبر غش أيضا وهو محرم. 13، من جملة المحرمات الفحش من القول. والفحش بمعنى الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره. من جملة المحرمات الفحش من القول، أي القول الفاحش، وهو الكلام البذيء، يعني الكلام الذي غير مستزاخ عقلا وعرفا، مثل كلام الفساد أو كلام الفاحشة، اللي يكون ذكره وكشفه على العلانية هو أمر قبيح، أمر مذموم عرفا، هذا من الأمور المحرمة، لا يصح للإنسان في قوله وكلامه أن يتلفظ بألفاظ الفحش كالسب والشتم مثلا بأنواع الفساد أو الفاحشة وغيرها من أنواع الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره ويكون كشفه في العلان، هو أمر قبيح ومذموم عرفا. 14، من جملة المحرمات الغدر والخيانة حتى مع غير المسلمين. الغدر والخيانة بمعنى عدم حفظ الأمانة، فإذا الإنسان استأمنك على أمانة يحرم عدم حفظها، أو تغدر بالشخص ولا تسلم له الأمانة، أو تخونه ولا تعطيه الأمانة أو تنكرها، بل ورد عندنا في الحديث إن حتى الخيانة وعدم الأمانة مع غير المسلمين هو أمر محرم، سواء كان كافر أو مشرك أو كتابي. فالغدر والخيانة هو عدم حفظ الأمانة من جملة المحرمات. 15، من المحرمات الحسد. الحسد هو يتمني زوال نعمة الغير، يعني الإنسان يتمنى نزول النعمة اللي موجود عند غيره، هذا حسد محرم. لكن متى يكون الحسد محرم؟ مع إظهار أثره بقول أو فعل. إظهار أثر الحسد بالقول، مثلا يقول إنه زيد كثير الأموال، أو يقول مثلا إنه زيد كثير النعم، زيد غني لا يصبح فقير، هذا يعتبر حسد. ويظهر الحسد بقوله، من حيث أنه يريد زوال نعم زيد من حيث أمواله، أو مثلا النعم مالته حتى يصبح فقير. أو يظهر الحسد بالفعل، يعني يفعل أمر لأجل زوال أموال زيد، يفعل أمر من باب القصد في زوال نعمه، هذا أيضا يعتبر نوع من أنواع الحسد. إذن الحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل هو محرم، سواء كان بالقول أو بالفعل لأجل زوال النعمة. وأما من دون ذلك، أي من دون إظهار الحسد لا بقول أو فعل، فلا يحرم وإن كان من الصفات الذميمة. يعني إذا كان هو في داخل نفسه وقرارة نفسه يتمنى زوال نعمة الغير، أو يضع عينه على نعم غيره ويتمنى زوالها، بس ما ظهر هذا بقول أو فعل، إنما يكتمه في نفسه، هذا ليس عمل محرم، وإن كان هو يعتبر صفة ذميمة من الصفات الذميمة في النفس. ينبغي للإنسان أن يهذب نفسه عن هذه الصفات المذمومة. ولا بأس بالغبطة، وهي أن يتمنى الإنسان أن يرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن يتمنى زواله عنه. لهذا ورد عندنا في الحديث إن المؤمن يغبط ولا يحسد، يعني يتمنى إنه الله عز وجل يرزقه من النعم والخيرات مثل الذي رزقه لغيره، ومن دون أن تزول نعمة الغير، إنما يتمنى أن يرزقه بمثل ما رزق الآخر من دون أن يتمنى بزوال نعمة الغير. ها تسمى بالغبطة. الغبطة ليست من المحرمات، لهذا ورد عندنا إنه الإنسان المؤمن يغبط ولا يحسد. نعم. 16، من جملة المحرمات الزنا. الزنا هو ارتكاب الفاحشة بين الرجل والمرأة، هذا عمل محرم. واللواط اللي هو ارتكاب الفاحشة بين الرجل والرجل، والسحق اللي هو ارتكاب الفاحشة بين المرأة والمرأة، هذا عمل محرم. وكذلك من جملة المحرمات الاستمناء. الاستمناء هو كل فعل يؤدي إلى نزول المني بطريق الحرام، كدلك العضو أو النوم والضغط عليه أو غير ذلك، أو النظر إلى بعض الصور، هذا بقصد إنزال السائل المنوي، هذا يسمى بالاستمناء. الاستمناء من المحرمات. وجميع الاستمتاعات الجنسية، يعني كل التلذذات الجسدية هي محرمة لو كانت مع غير الزوج، كما لو كانت الزوجة تتلذذ باستمتاعات جنسية مع غير زوجها، هذا عمل محرم، أو الزوجة أو الرجل يتلذذ مع غير زوجته، حتى مثل النظر واللمس والاستماع بشهوة، يعني حتى لو كان هذا الاستمتاع الجنسي والتلذذ الجسدي هو حاصل عن طريق النظر، مثل ينظر الرجل إلى امرأة بنظرة الشهوة، هذا عمل محرم، أو المرأة تنظر إلى الرجل بنظر الشهوة، أو الرجل يلمس مرأة أجنبية عنه، أو المرأة تلمس رجل أجنبي عنها بقصد الشهوة، أو حتى الاستماع للكلام بشهوة، كالرجل الذي يستمع كلام النساء بشهوة، هذا كل عمل محرم. وطبعا الشهوة هي القوة النفسانية الراغبة فيما يشتهى من الملذات المادية، هي أمر موجود في الجسد على نحو التلذذ، هذا الأمر اللي يسمى بالشهوة. إذن النظر واللمس وحتى الاستماع للكلام بشهوة هو من جملة الأمور المحرمة. نعم. 17، من جملة المحرمات القيادة، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم من الزنا واللواط والسحق. القيادة أنه الشخص يسعى لكي يجمع اثنين حتى يفعلون الحرام، والشخص الساعي يسمى بالقواد لأنه يقود الاثنين حتى يجمعهم لعمل فعل محرم، تارة مقابل ثمن من المال أو بدون ثمن. هذا العمل محرم، يجمعهم ويقودهم ويسعى بهم لكي يرتكبون الزنا بين الرجل والمرأة، أو اللواط والعياذ بالله بين الرجل والرجل، أو السحق اللي هو ارتكاب الفاحشة بين المرأة والمرأة. هذا من جملة المحرمات. 18، من جملة المحرمات الدياثة، وهو أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه. الدياثة أو الرجل الديوث هو أن يرى زوجته تفجر، أي ترتكب الزنا، ويسكت عنها، يعني لا يمنعها ولا ينهاها عن المنكر، ولا يمنعها منه، يعني لا يمنعها من الفجور. هذا عمل محرم. 19، من جملة المحرمات أيضا تشبه الرجل بالمرأة، وبالعكس، أي تشبه المرأة بالرجل على الأحوط لزوما. والمقصود بالتشبه هو صيرورة أحدهما بهيئة الآخر. من جملة المحرمات أن يتشبه الرجل بالمرأة من حيث الهيئة والشكل والصورة، مثلا إطالة الأظافر، إطالة الشعر للرأس، أو حلق الشارب واللحية، أو حف الحواجب على طريقة النساء، أو نرى أن الرجل يتكلم بالكلام الناعم ويرقق صوته تشبيها بالنساء. هذا من جملة المحرمات، ما يصح. وكذلك بالعكس، تشبه المرأة بالرجل هو أيضا محرم. كيف تتشبه المرأة بالرجل؟ من حيث الهيئة والصورة والشكل، مثلا تحلق شعر رأسها، أو مثلا تطيل شعر الشارب، أو مثلا تقص الشعر على طريقة الرجال، أو مثلا تضخم صوتها وتخشنه على هيئة صوت الرجل. هذا عمل محرم ولا يصح. وكذلك وتزييه بزيه، يعني الرجل يلبس زي وملابس المرأة، أو مثلا يحمل حقيبتها، أو يرتدي حذاءها، أو يلبس زينتها من الذهب. هذا ما يصح، أنه يتزين بزي النساء، هذا عمل محرم، يعتبر من التشبه، والتشبه محرم. وكذلك المرأة قد تتزيى بزي الرجل، كأن تلبس ملابس الرجل، أو مثلا ترتدي حذاءه أو مداسه، أو تلبس خاتمه أو ساعته بقصد التشبه. هذا لا يصح لأنه عمل محرم. 20، من جملة المحرمات لبس الحرير الطبيعي للرجال. الحرير الطبيعي هو الحرير المأخوذ من الطبيعة كدودة القز الذي تنتجه، والمصنف قيد بالحرير الطبيعي لأن حقيقة لبس الحرير الصناعي اللي موجود في الأسواق هذا ليس محرم، إنما المحرم هو لبس خصوص الحرير الطبيعي الذي يؤخذ من الطبيعة. يحرم على الرجل أن يلبس الحرير الطبيعي. وكذلك لبس الذهب لهم، يعني وكذلك يحرم أن الرجل يلبس الذهب، فإنه من جملة المحرمات. وكذلك يعني وكذلك يحرم لبس الذهب لهم، أي لهم يعني للرجال، كالرجل الذي يلبس الخاتم الذهبي أو القلادة أو الساعة أو السوار، أو يلبس العباءة المزغرفة بالذهب. هذا عمل محرم لا يجوز، لأن الرجل يحرم عليه في الشريعة الإسلامية المقدسة أن يلبس الحرير الطبيعي ويلبس الذهب. بل الأحوط لزوما ترك تزين الرجل بالذهب ولو من دون لبس. الأحوط لزوما أنه يحرم على الرجل أن يتزين بالذهب ولو كان من دون أن يلبس الذهب. مثال ذلك، كيف يتزين بالذهب من دون أن يلبسه؟ كجعل مقدم أسنانه من الذهب. بعض الناس يجعل مقدم أسنانه سن ذهبي، هذا بقصد التزين، يجعله كالزينة. هذا لا يصح لأن عمل محرم. أو مثلا يحمل نوط الذهب على صدره، أو مثلا ما يسمى بنيشان الشجاعة، يحمل إذا كان ذهب ووضعه نوط الذهب وضعه على صدره بقصد التزين والتبرج أمام الناس، هذا لا يصح على نحو الاحتياط اللزومي. نعم. 21، من جملة المحرمات هو القول بغير علم أو حجة. بعض الناس يتكلم أو يتقول من بغير علم، مثلا يقول قال النبي وقال الإمام أو قال العالم الفلاني، هو من دون أن يعلم أنهم قالوا هذا القول، أو مثلا يقول قال الطبيب الفلاني أو قال زيد من الناس، من غير علم بأنهم قالوا هذا القول، هذا يسمى القول بغير علم، هذا أمر محرم. أو مثلا يقول قول من غير حجة، الحجة المقصود بها هنا هو البينة أو إخبار الثقة، يعني ينقل قول أو يتكلم بكلام من دون أن يسمعه من شاهدين عدلين أو من دون أن يخبره ثقة، هذا يعتبر أيضا هو من نوع القول بغير حجة، هذا أمر محرم. 22، من جملة المحرمات الكذب. الكذب هو الإخبار بما لا يطابق الواقع، فالكذب من المحرمات الواضحة في الشريعة المقدسة، حتى لو كان هذا الكذب مما لا يتضرر به الغير، حتى ما لا يتضرر به الغير هو أيضا كذب محرم، يعني الكذب سواء أوقع الغير بالضرر أو لم يوقعه بالضرر هو مطلقا حرام، الكذب حرام مع الضرر ومع دون الضرر. ومن أشد أنواع الكذب حرمة هو شهادة الزور، قال ومن أشده حرمة شهادة الزور. شهادة الزور هو أن يشهد بالباطل وغير الحق في مقام الشهادة، كأن يشهد مثلا أن هذه الأرض هي ملك لزيد وهي ليست ملكه، أو مثلا يشهد أن خالد قال كذا أو أقر بكذا وهو لم يقر ولم يقر، أو مثلا أن خالد باع داره لمحمد وهو لم يبع له داره، أو أن مثلا زيد يطلب محمد دين أو قرض وهو لا يطلبه، اللي يشهد بهاي الشهادة هو وهي كذب، هذا يعتبر شهادة زور، هذه شهادة زور هي من أشد أنواع الكذب حرمة. وكذلك من الكذب المحرم هو اليمين الغموس. اليمين الغموس هو أن يحلف بالله تعالى كذبا في مقام فصل الدعوة، كالذي يستدعى في المحكمة ويحلف بالله تعالى على ذكر الحق وفي مقام فصل دعاوي وقضايا وهو يحلف كذبا، هذا يعتبر كذلك شنو من جملة الكذب اللي هو من الشديد الحرمة. وكذلك من أنواع الكذب هو الفتوى بغير ما أنزل الله تعالى، كالذي يتقول بين الناس ويفتي الناس بالحلال والحرام من غير أن ينزل الله تعالى به، لهذا ورد إن من أفتى بغير علم لجمه الله بلجام من النار، لأن هذا يعتبر كذب على الله تعالى وهو من أشد أنواع الكذب حرمة. 23، من جملة المحرمات خلف الوعد على الأحوط لزوما. خلف الوعد وهو أن يعطي الإنسان وعد بشيء ثم يخالفه عمدا، كأن مثلا يعد زيد بزيارته في داره ثم يخلف، أو مثلا يعد خالد بأنه سوف يقرضه مال ثم يخلف ولا يقرضه، لا يزور زيد في داره ولا يقرض خالد مقدارا من المال، هذا يعتبر خلف الوعد. من خلف الوعد هو عمل محرم على نحو الاحتياط اللزومي، ويحرم الوعد مع البناء من حينه، يعني من حين إعطاء الوعد على عدم الوفاء به، يعني بمعنى أنه الإنسان من أول ما يعطي الوعد، من حين إعطاء الوعد هو باني في قرارة نفسه ودخيلة ذاته بأنه لا يفي به، يعني من حين إعطاء الوعد هو باني في داخل نفسه أنه ما يوفي به، هذا محرم بل يعتبر نوعا من الكذب، يعني من أول أمر هو جاي يكذب ويعطي وعد على الوفاء به وهو من حين العطاء هو في قرارة نفسه أنه لا يفي به، هذا يعتبر كذب. حتى مع الأهل، الأهل بمعنى الزوجة على الأحوط لزوما، يعني يحرم خلف الوعد أو البناء على عدم الوفاء به حتى مع الأهل أي الزوجة، كالذي يعطي وعد لزوجته أو وأهله بأنه مثلا سوف يأخذهم في السفر، في السفر إلى مدينة ما، أو سوف أنه يشتري لهم الحاجة الفلانية، وهو باني في نفسه أنه لا يفي به. المصنف يقول هذا أيضا من المحرمات على نحو الاحتياط اللزومي. المصنف قال حتى مع الأهل، هاي إنما قال هاي إشارة إلى رأي فقهي آخر يجوز خلف الوعد وعدم الوفاء به مع الزوجة. لهذا المصنف قال حتى مع الأهل هذا العمل محرم ولا يجوز ارتكابه على نحو الاحتياط اللزومي. نعم. 24. من جملة المحرمات أكل الربا بنوعيه المعاملي والقرضي. أكل الربا من جملة المحرمات التي وردت في الشريعة، أحل الله البيع وحرم الربا. عندنا نوعين من أنواع الربا المحرم، الربا المعاملي والربا القرضي. الربا المعاملي هو المعاوضة على المعاملة كالبيع أو المبادلة أو الصلح على أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما، مثلا يبيع 100 كيلو من الحنطة ب 120 كيلو من الحنطة، هاي يعتبر ربا، يبيع 100 كيلو حنطة ب 120 كيلو حنطة، هاي بزيادة وربا. هذه معاوضة ومعاملة مع اتحاد جنس حنطة مع حنطة مع زيادة في أحد الطرفين، هاي تسمى ربا معاملي، يعني معاوضة في معاملة كبيع، وأحد المثلين يعني الحنطة مثل الحنطة مع زيادة موجودة في الآخر، هذا يعتبر ربا معاملي محرم. كذلك لو كانت هي صلح، يعني يصالحه على أن يعطيه 100 كيلو في مقابل يعطيه الآخر 100 كيلو من الحنطة في مقابل 120 كيلو من الحنطة من الطرف الآخر، هاي تعتبر ربا معاملي محرم. هذه الزيادة اللي موجودة تسمى زيادة عينية، لأن 100 كيلو قوبلت بال 120 كيلو، 20 كيلو هاي زيادة عينية. وكذلك يحرم الربا لو كانت الزيادة هي زيادة حكمية، مثلا أن يبيعه 20 كيلو من الحنطة نقدا ب20 كيلو من الحنطة نسيئة، هذا النقد والنسيئة يسمى زيادة، لكن هي على نحو الزيادة الحكمية، يعني يعطيه نقد 20 كيلو بعدين يوفي ل20 كيلو من الحنطة بعدين أخرى، لكن على نحو النسيئة هذا أيضا. وإن لم تكن هناك زيادة عينية، يعني 20 كيلو حنطة ب20 كيلو حنطة، لكن الزيادة اللي وجدت هنا تسمى زيادة حكمية، لأن عندنا نقد في قبال نسيئة، نقدين في قبال آجل، هذا يعتبر أيضا من نوع الربا المعاملي المحرم. هذا بالنسبة للربا المعاملي. وعندنا أيضا من المحرمات الربا القرضي. الربا القرضي هو أن يقرض مالا على أن يؤديه بأزيد مما اقترضه بالشرط الصريح أو بالشرط المضمر المخفي في ضمن العقد بس مبني العقد عليه. مثال ذلك، كما لو أقرضتك 100,000 دينار بشرط أن تسدده 125,000 دينار، هذا يسمى ربا قرضي. أنا قرضتك 100,000 بشرط أن ترجع ليها 125,000 دينار، أكو زيادة ب25,000، هذا يسمى زيادة بالقرض، فهو ربا قرضي محرم. أقرضك مال على أن تؤديه بالأزيد وبشرط صريح، مرة أنا أشرط عليك بالشرط الصريح ترجع لي 125، ومرة أكو شرط مضمر بس العقد مبني عليه، كما لو أنا تعاقدت وياك على أنه أنا أقرضك بس ترى تدفع لي زيادة ما ذكرتها بيمن باللفظ الصريح في ضمن قولي أقرضتك 100,000، لكن إحنا بانين العقد بعقد القرض على أنه تعطيني زيادة بالإضمار بالإخفاء من دون التصريح باللفظ والشرط، نقول هذا أيضا يعتبر من الشرط المضمر المخفي، لكن ما دام المعاقدة اللي هي القرض مبنية عليه فهذا أيضا يعتبر من القرض الربوي المحرم. إذن الربا محرم سواء كان بالربا المعاملي أو بالربا القرضي. قال المصنف: أكل الربا بنوعيه المعاملي والقرضي فإنه من المحرمات، وكما يحرم أكله، يعني يحرم على الآخذ أكل الربا، والأكل كناية عن الأخذ والتصرف به، ويحرم أخذه لآكله، يعني يحرم استلامه من قبل وكيل أو نائب لغرض إيصاله إلى آكل الربا، هذا أيضا محرم. كما يحرم على الإنسان أن يأخذ الربا ويأكله، يحرم أيضا أخذه لآكله، أن نستلمه من قبل وكيل أو نائب ونوصله إلى آكل الربا، هذا أيضا عمل محرم. ويحرم إعطاءه، يعني يحرم على المعطي أن يعطي الربا، وإجراء المعاملة المشتملة عليه، كالذي يجري معاملة البيع اللي فيها الربا المشتمل عليه، يعني المشتمل على الربا، كإجراء معاملة البيع أو المبادلة أو الصلح أو القرض، هذا التعامل المشتمل على الربا هو عمل محرم. ويحرم تسجيل تلك المعاملة والشهادة عليها، تسجيل المعاملة الربوية مثل الموظف الذي يعمل في البنك اللي يسجل المعاملات الربوية ويدونها ويحررها بالأوراق، هذا عمل محرم، ما يجوز تسجيل المعاملات الربوية. أو الشهادة عليها، يعني يأتي اثنين شهود يريد يشهدون على بيع أو صلح أو مبادلة أو قرض وهو حصل بالربا، نقول الشهادة على المعاملة الربوية هو أمر محرم. 25 من المحرمات شرب الخمر، يحرم شرب الخمر. الخمر هو السائل المصنوع من العنب، هذا من المحرمات في الشريعة الإسلامية شرب الخمر، وكذلك سائر أنواع المسكرات، باقي أنواع المسكرات أيضا هي أيضا محرمة، مثل النبيذ، النبيذ الذي يكون سائل مصنوع من التمر أو التفاح، هذا أيضا محرم شربه، وكذلك المائعات المحرمة الأخرى كالفقاع، الفقاع هو السائل الذي يصنع من ماء الشعير اللي يسمى عرفا بالبيرة، هذا أيضا يحرم شربه، وكذلك يحرم شرب العصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثيه، يعني لو كان عندنا عصير من العنب ووضعناه تحت النار وبدأ يغلي، يحرم شرب العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه، بمعنى أن السائل اللي موجود في القدر يقسم إلى ثلاث أثلاث، فإذا غلي بالنار يحرم شربه إلى أن يذهب ثلثين منه ويبقى ثلث منه، هذا الثلث المتبقي هو حلال الشرب. أما شرب العصير العنب المغلي قبل ذهاب الثلثين هذا من المحرمات، لأنه يعتبر شراب محرم، وغير ذلك، يعني غير ذلك من باقي المسكرات اللي تذهب العقل فإنها أيضا يحرم شربها، مثل المسكرات الجامدة كالحشيشة والإفيون والمخدرات، هذه أيضا يحرم شربها مما تذهب العقل. 26 من المحرمات أكل لحم الخنزير، من جملة محرمات اللي وردت في الشريعة أنه يحرم أكل لحم الخنزير وسائر الحيوانات المحرمة اللحم، يعني كذلك يحرم أكل باقي لحوم الحيوانات الذي يحرم لحمها كالأرنب أو سرطان البحر أو الحيوانات البرية كالأسد والنمر والفهد والذئب أو الكلاب أو القطط، هاي كلها محرمة اللحم فلا يجوز أكلها بل يحرم أكلها. وما أزهق روحه على وجه غير شرعي، بمعنى الميتة، الميتة هي الحيوان الذي يموت وتزهق روحه على وجه غير شرعي، يعني من دون ذبح أو تذكية شرعية، الحيوان اللي يموت من دون أن نذبحه أو نذكيه بالتذكية الشرعية كالصيد، هذا يحرم أكله، مثل الخروف الميت أو الدجاج الميت، هذا يحرم أكله. 27 من جملة المحرمات الكبر والاختيال، وهو أن يظهر الإنسان نفسه أكبر وأرفع من الآخرين من دون مزية تستوجبه، الكبر هو بمعنى التكبر، والاختيال بمعنى التعالي والترفع عن المؤمنين، والاختيال يسمى بالخيلاء. الإنسان يحرم عليه أن يتكبر ويترفع على المؤمنين من دون أن توجد عند مزية تستوجب أنه يترفع عن الآخرين. المزية بمعنى الصفة، من دون مزية أي صفة تستوجبه، يعني تستدعيه، هذا يعتبر من أمور المحرمة. لهذا ورد أنه التكبر رداء الله، فمن نازعه فيه أكبه الله على منخريه في النار. نعم، يحرم على الإنسان أن يتكبر ويترفع ويتعالى على المؤمنين، لأن التكبر والخيلاء والترفع والتعالي هو من ضمن الأمور المحرمة. 28. من جملة المحرمات هو قطيعة الرحم. القطيعة بمعنى قطع الصلة والارتباط، والرحم هم الأقرباء من العمودين كالأب والجد والعم والعمة، وأبنائهم كأبناء العم والعمة، وكذلك الأم وهذا العمود الثاني. العمود الأول هو عمود الأب وأقربائه، والعمود الثاني هو الأم والجدة والخال والخالة وأبنائهم مثل أبناء الخال والخالة. يحرم قطيعة الرحم بمعنى أنه الإنسان يقطع صلته وارتباطه بأقربائه مثل أبوه أو جده أو عمه وغيره، هذا ما يصح. أو يقطع صلته وارتباطه ويا أمه أو الجدة أو الخالة أو خالة الخال والخالة أو أبناء خالة أو أبناء خالته، هذا يعتبر قطيعة رحم، هو أمر محرم، وهو ترك الإحسان إليه يعني إلى الرحم بأي وجه في مقام يتعارف فيه ذلك، بمعنى أن الإنسان يقطع صلته وارتباطه برحمه ويترك الإحسان إلهم بكل الوجوه اللي يتعارف عند عرف الناس أنه يعتبر نوع من الإحسان والصلة، مثلا يترك السلام عليهم أو يترك السؤال عن أحوالهم أو لا يتفقد أخبارهم أو لا يزورهم في مناسباتهم أو في مآتمهم إلى حد الهجران والبعد، هذا يعتبر قطع للرحم، وقطع الرحم هو أمر محرم. لهذا ورد في الحديث أنه الرحم متعلق بالعرش، يقول يا رب صل من يصلني واقطع من قطعني. نعم، من جملة المحرمات أيضا 29 هو عقوق الوالدين. العقوق بمعنى عدم الإطاعة، يعني عدم طاعة الوالدين هو من جملة المحرمات، وهو الإساءة إليهما بمعنى الإساءة للوالد والوالدة بأي وجه، يعني أي نوع من أنواع الإساءة يعتبر عقوق وعدم طاعة، مثلا رفع الصوت عليهما أو ضربهما والعياذ بالله، أو الغضب في وجههم أو الاستهزاء بهم أو التعمد في مخالفة نصحهم، هذا يعتبر عقوق للوالدين وهو من المحرمات. لهذا ورد عندنا أن الله عز وجل أوصى بالوالدين إحسانا. نعم، وبحيث يعد تنكرا لجميلهما، يعني التنكر يعني النكران والجحد، يعني بحيث الإنسان من يفعل هاي الأفعال يقال عنه أنه جاي ينكر ويجحد الجميل اللي قدموه الوالدين على الولد من التربية والرعاية والنفقة اللي قدمها الوالدين، فهذا أمر محرم بأي وجه يعد تنكرا يعني نكران وجحد لجميلهما على الولد. كما يحرم مخالفتهما فيما يوجب تأذيهما الناشئ من شفقتهما عليه، يعني يحرم مخالفة وعدم أطاعة أوامر الوالدين في الأمور اللي تستدعي تأذيهم ولحوق الأذى والضرر بهم اللي ينشأ من الخوف والشفقة والحرص والرعاية إلهم. يعني إذا الوالد والوالدة أمروك بشي من باب الشفقة والحرص والرعاية إليك، يحرم عليك أن تخالف هذا الأمر، لأن إذا خالفت هذا الأمر رح يستلزم تأذيهما وإلحاق الأذى والضرر عليهما، هذا يعتبر عقوق للوالدين. مثال ذلك، إذا نهى الوالدان الابن أو البنت من السفر لأجل الخوف عليهم من الخطر، يعني أمر نهوا الابن والابنة إنه لا تسافرين لأن إحنا نخاف عليك من الخطر، أو نشفق عليك إنه قد من السافر قد يلحقك الضرر أو يصيبك السوء أو ينالك الخطر، فإذا نهوك لازم تأتمر بأمرهم وما تسافر. إذا خالف الشخص الابن أو البنت الوالد والوالدة وسافر هذا يعتبر عقوق. لماذا؟ لأن هاي مخالفة تستوجب تأذي الوالدين، هذا تأذي الوالدين نشأ من أنهم من أمرك بهذا الأمر أو نصحوك بهذا النصح هو شفقة وخوف وحرص ورعاية عليك، فيحرم عليك مخالفتهم من هذا الباب. اثنين، نعطي مثال آخر. إذا نهوك الوالدين مثلا للذهاب لمكان الحرب، يحرم على الابن يخالف والديه ويروح حتى لو كان جهاد، حتى لو كان جهاد وهذا الجهاد خلينا نعتبره جهاد كفائي، يحرم عليك الذهاب من دون إذن الوالدين لأنهم من نهوك شفقة وخوفا عليك من الموت، أو في مكان فيه مواجهة أو في مكان فيه ضرب، هذا لا يجوز مخالفة الوالدين لأنه هذا الأمر نشأ من الشفقة فمخالفتهم يستلزم الحرمة. أيضا من جملة المحرمات هو الإسراف والتبذير. المصنف عرف لنا الإسراف والتبذير، قال والأول أي الإسراف هو صرف المال زيادة على ما ينبغي، الإنسان اللي يسرف ويصرف ماله زيادة على ما ينبغي. مثل ماذا؟ مثلا يعني يتجاوز الحد في صرف المال أكثر من المتعارف، مثال ذلك كالذي يصرف ماله في شيء ينبغي لكن يزيد فوق ما ينبغي، مثلا هو يشتري طعام ويشتري شراب ويشتري ملابس بس يصرف المال في شراء الطعام والشراب والملابس بأكثر مما يحتاجه، يعني زيادة على ما ينبغي بحيث أن الطعام الزائد لا يأكله أو الشراب الزائد لا يشربه والملابس الزائد لا يلبسها لا يتناولها ولا يلبسها، هذا يعتبر إسراف. الإسراف هو أن تصرف المال زيادة على ما ينبغي، المفروض من الإنسان المؤمن يصرف ماله على وفق ما يحتاجه بالطعام اللي يحتاجه بالشراب اللي يحتاجه بالملابس اللي يحتاجها أو غيره من ضروريات الحياة، الزيادة على ما ينبغي يعد إسرافا والله لا يحب المسرفين. الثاني وهو التبذير هو صرفه يعني صرف المال فيما لا ينبغي، يعني يتجاوز بصرف المال في المكان الغير مناسب، مثل يتلف المال في غير موضعه أو يشتري الشيء التالف بالثمن الكبير أو يشتري الشيء الرخيص بالثمن الغالي، هذا يقال عنه تبذير، يعني يصرف المال ويضعه فيما لا ينبغي، شيء تالف يشتري بثمن كبير، شيء رخيص ما يسوى يشتري بثمن غالي، هذا يعتبر تبذير. نعم، هذا أيضا من المحرمات. 31، من المحرمات البخس في الميزان والمكيال ونحوهما. البخس بمعنى الإنقاص، في الميزان يعني في الوزن مثل الكيلو والميزان الذي يوزن به الكيلو والعيارات الأخرى، والمكيال، المكيال هو الوعاء الذي يكال به مثل يكال به الحنطة أو يكال به الشعير والتمر والزبيب، اللي هو وعاء يؤخذ به كيلة من الحنطة أو كيلة من الشعير، هذا يعتبر مكيال. الشخص الذي يبيع أو يشتري أو يتعامل أو يعطي وينقص في الميزان والمكيال هذا يعتبر مطفف، ويل للمطففين، هذا عمل محرم في الشريعة الإسلامية. الإنسان يبيع ويشتري وينقص بالميزان، يبيع ويشتري أو يصالح وينقص بالمكيال، هذا عمل محرم. ونحوهما، نحوهما غير الميزان والمكيال مثل العدد والمساحة، مثل اللي يبيع ويشتري بالعدد وينقص العدد بدل ما يعطي 5 يعطي 4، هذا يعتبر بخس وإنقاص وهو عمل محرم. أو في المساحة مثل الذي يزرع ويبيع القماش، يعني يعطي مساحة يعطي أقل، مثلا بدل المتر 10 مترات يعطي 9 مترات، هذا إنقاص. أو مثلا اللي يبيع الأراضي بدال ما يعطي 100 متر يعطي مثلا 98 متر، هذا يعتبر إنقاص وبخس، بأن لا يوفي تمام الحق فيما إذا كال أو وزن، بحيث يعني عندما يبيع أو يشتري يعطي المشتري مثلا أقل من حقه من حيث الميزان والمكيال، أو العد يعني ينقص بالعدد بدل ما يعطي 5 يعطي 4، أو بالذرع يعني الذراع، الذراع هو وحدة قياس بحيث ينقص القياس بالذراع. عندنا بعض الأشياء كانت تقاس بالأذرع مثل القماش أو الأرض، فيعطي قماش ناقص من حيث الذرع ونحو ذلك من أنواع وحدات القياس، هذا يعتبر عمل محرم. 32، من جملة المحرمات التصرف في مال المسلم. والتصرف بمعنى أنه الإنسان يأخذ مال غيره ويتصرف به من دون إذنه، سواء كان هذا المال نقود أو أرض أو دار أو سيارة أو حاجة يملكها، هذا عمل محرم. ومن بحكمه أي من بحكم المسلم حتى من غيره من باقي محترمين المال كالذمي والمعاهد أو الكتابي المصالح مع المسلمين أو الذي يعيش في أرضهم، هذا ما يصح أن تتصرف بماله لأنه محترم المال، ما يصير تتصرف بماله من دون طيبة نفسه ورضاه. يحرم على الإنسان يتصرف في مال المسلم أو غيره من باقي محترمين المال من دون أن يأخذ الإذن والرضا وطيب النفس من المالك. لهذا ورد عندنا في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفسه، فيحرم، هذا من جملة المحرمات، أن نتصرف في مال المسلم من دون إذن ورضا. 33، من جملة المحرمات الإضرار بالمسلم. ومن بحكمه يعني الإضرار بالمسلم أي إلحاق الضرر بالمسلم، هذا عمل محرم، إدخال الضرر على المسلم هو عمل محرم. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، يحرم على الإنسان أن يضر المسلمين. ومن بحكمه اتضح لنا معنى ومن بحكمه، قلنا من غيره من المحترم النفس كالذمي المعاهد أو الكتابي المصالح اللي موجود في أرض المسلمين، هذا كاليهودي أو النصارى، هذا يحرم إضرارهم أو إدخال الضرر عليهم لأن هم ما دام موجودين في أرض المسلمين هم محترمين النفس. ومن بحكمه سواء كان الإضرار في نفسه يعني إدخال الضرر على نفس المسلم أو من بحكمه، أو إدخال الضرر على ماله كإتلافه أو حرقه أو غصبه أو سرقته، هذا كله ما يصير، هذا معامل محرم. أو عرضه يعني أهله مثل زوجته أو ابنته، يدخل الضرر على زوجة المسلم أو ابنة المسلم، هذا عمل محرم. 34، من المحرمات عندنا هو السحر. السحر تعريفه هو ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر والسمع أو الحركة. السحر هو نوع من أنواع الأفعال اللي توقع الآخرين بالوهم، لو توقعهم بوهم إنه يغلب على بصرهم أو مثلا على سمعهم أو على حركتهم، السحر من الأمور المحرمة. فعله يعني إيقاع السحر في الخارج حرام، وتعليمه يعني تعلم للآخرين طريقة فعله حرام، وتعلمه يعني حتى لو أنت تريد تتعلم نفسك هو أيضا حرام، والتكسب به يعني تحصيل الأموال واتخاذه كعمل ومهنة للتكسب والرزق به أيضا يعتبر حرام. السحر فعله وتعليمه وتعلمه والتكسب به هو من الأمور المحرمة في الشريعة المقدسة. 35، من المحرمات الكهانة. الكهانة هي الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره به بعض الجان، شخص يخبر أنه سوف يقع كذا في علم الغيب ويزعم أنه اللي خبره وقوع هاي الأشياء المغيبة يخبر بعض الجن، هذه تسمى بالكهانة. الكهانة عمل محرم، فعلها يعني إيقاعها في الخارج والتكسب بها يعني تحصيل الأموال واتخاذها كعمل ومهنة أيضا هو عمل محرم. والرجوع إلى الكاهن يعني يحرم الرجوع إلى الكاهن لأنه أمر محرم، وتصديقه فيما يقوله من الأمور المحرمة، أن الإنسان يسعى ويذهب إلى الكاهن لكي يخبره ببعض المغيبات ويجلس عنده ويأخذ منه الأخبار ويصدقه فيما يقول، هذا عمل محرم. إذن الكهانة إيقاعها في الخارج حرام، والتكسب بها كمهنة حرام، واللي يذهب ويرجع للكاهن ويأخذ منه الأخبار ويصدقه فيما يقول هو أيضا عمل محرم في الشريعة المقدسة. أما الرشوة يأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.